بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الوجوه المذكورة لحل العلم الإجمالي القائم بالملاقي، كما إذا علم إجمالاً بنجاسة الإناء الأبيض أو الأزرق، ثم علم بملاقاة الثوب للإناء الأبيض، فحصل له علم إجمالي بنجاسة الثوب أو الإناء الأزرق، فهل يوجد طريق لحل العلم الإجمالي الثاني أم لا؟ وقد سبق أن ذكرنا 6 طرق، وصل الكلام إلى الطريق السابع، وهو الاستدلال ببعض الروايات الخاصة التي قد يتوهم أو يتصور دلالتها على حل العلم الإجمالي. فمن هذه الروايات رواية عمر بن يزيد، باب 9 من أبواب الماء المضاف، حديث 7. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، بمعنى أن هناك قطرات من الإناء تقع على الأرض ثم ترجع للإناء مرة أخرى، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن محط سؤال عمر بن يزيد هو حكم الملاقي لأطراف العلم الإجمالي، حيث إن البول أو غسالة التطهير مكان الجنابة لم يقع على جميع الأرض عادة، وإنما يقع على قطعة من الأرض. ولأجل أن البول يقع على قطعة من الأرض، أرض ما يغتسل فيه، لا على جميعها، لذلك سأل عمر بن يزيد أن هذه القطرة التي لاقت بعض أطراف الأرض التي يعلم بنجاسة بعضها إجمالا، هل أجتنبها في الغسل أم لا؟ فأجاب عليه السلام بأنه لا بأس به، أي أن الإمام عليه السلام ذكر أن حكمه أن يجري أصالة الطهارة في هذه القطرة، أو استصحاب الطهارة في هذه القطرة التي نزلت من الأرض إلى الإناء الذي يجتمع فيه ماء الغسل. فتدل هذه الرواية على أن ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي خارج عن منجزية العلم الإجمالي. وسيدنا الخوئي قدس سره، صفحة 150 جيم 2 من كتاب الطهارة من موسوعته، قال: لكن هذا الحمل بعيد غايته، يعني حمل الرواية على النظر لملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي هذا الحمل بعيد غايته. فإن ظاهر الرواية أن النزو إنما هو من المكان النجس، أي أن من شاء إشكال وسؤال عمر بن يزيد أن القطرة نزت من المكان النجس، لا أنه يشك، يعني هو عالم أن القطرة نزت عليه من المكان النجس، لا أنه يشك في أنه نزى من النجس أو الطاهر، فإن إرادة ذلك تتوقف على أن نضيف إلى السؤال جملة أخرى بأن نقول نزى من مكان لا أعلم أنه طاهر أم نجس، أو أن يقول نزى من مكان أعلم إجمالا بنجاسة بعضه، والحال بأن السؤال خال عن هذه الإضافة كما أن الجواب خال عن هذه الإضافة. فمقتضى إطلاق السؤال والجواب دفع هذا الاحتمال أن هذا الوجه للرواية بحيث يستدل بها على عدم منجزية العلم الإجمالي في ملاقي أحد الأطراف ليس عرفيا، مثلا هكذا يقول. لكن الظاهر أن لو كان مقصود عمر بن يزيد السؤال عن ذلك لم يكن يحتاج إلى إضافة، فإن السؤال وقع في الإناء قطرة مما نزى على الأرض التي يبال فيها ظاهر عرفا في أنه يسأل عن قطرة نزت من أرض يعلم إجمالا بنجاسة بعضها، لأنه عادة في المكان التبول لا يتنجس كله وإنما يتنجس بعضه، وهذا لا يحتاج إلى إضافة في السؤال وإضافة في الجواب وعملية جراحية، فإنه بمجرد أن يقول نزى على الإناء قطرة من الماء الذي لاقى أرضا يبال فيها كفى ذلك في أنه ناظر إلى ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي. لكن هذا المحتمل قد يقابله محتمل آخر. شوف شيخ حسين أنا عرفي لو ما احنا عرفيين لو أنه كذا، لكن هذا المحتمل قد يقابله محتمل آخر، وهو أن يكون محط سؤال عمر بن يزيد عن الملاقات غير المستقرة كما ذهب إلى عدم النجاسة بعض العلماء منهم الشيخ محمد رضا آل ياسين رحمه الله من أن الملاقات غير المستقرة لا توجب سراية النجاسة. فمن المحتمل أن محط سؤال عمر بن يزيد أنه نزت قطرة من الإناء على المكان المتنجس، فإن الأرض وإن كان البول لا يشمل جميع الأرض إلا أنها تتنجس بملاقات الماء للبول، هذا أمر واضح، فالأرض التي يبال فيها وإن لم يسع البول كل الأرض، لأنه ليس بول حمار وإنما هو بول إنسان، لكن عادة إذا كانت الأرض يغتسل فيها فإن بقية الأرض تتنجس بملاقات الماء لشنو؟ للبول في هذه الأرض. فهو يسأل بأن هذه القطرة من الماء نزلت من الإناء إلى الأرض ثم رجعت للإناء بملاقات عابرة، بملاقات غير مستقرة، فهل الملاقات غير المستقرة للمتنجس توجب سراية النجاسة أم لا؟ فمن المحتمل أن محط سؤال عمر بن يزيد هو هذا، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، يعني ما ينزو من الأرض المتنجسة، قال لا بأس به. فما دامت الرواية تحتمل المعنيين، بمعنى نحتمل، بمعنى أننا نحتمل أن محط سؤال عمر بن يزيد حكم الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، أو أن محط سؤال عمر بن يزيد حكم الملاقي ملاقات غير مستقرة، ما دام يحتمل الأمرين فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية الشريفة على عدم منجزية العلم الإجمالي في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة الذي هو محل كلامنا. هذا بناء على وثاقة معلى بن محمد الوارد في السند، كما هو مبنى كامل الزيارات، وإلا فمع الغض عن هذا المبنى فالرواية محل إشكال من جهة سندها أيضا. شو تقول يا شيخ حسين؟ شنو؟ جامي؟ خف عليه. فتأيد المحتمل الثاني يعني. ها. شو تقول مايع ومايع يعني معناه كلاهما متنجس. فما لاقى أحد الأطراف بل لاقى متنجس إذا. هذا اللي قاعدين نقوله. فما يسأل عن يسأل عن ملاقات المتنجس، لأنه ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة، لأنه مائع يتنجس بعد. نعم
الملاقات مطلقة سواء كانت آن ما
ينزو ينزو ينزو، النزو هو الملاقات غير المستقرة، ينزو من الأرض، ما يعبر بالنزو عن ماء يسيل، ينزو في الإناء أو يقع في الماء، ما ينزو من الأرض. نعم ليس الكلام في المبنى، احنا حدائقيين، خب ما نروح للمباني، نروح للروايات اولا، نروح للمباني اولا بعدين نجي للروايه. لا هو يسأل عن انه ينجس او لا، هو مو فارغ عن الحكم، هو يسأل أن الملاقات غير المستقرة توجب سراية النجاسة لو لا، أفدني. ما يحتمل أنه تسري النجاسة، والحال كل المشهور قالوا يستسري النجاسة، ومنهم صاحب الحدائق أنه تسري النجاسة، ملاقات غير المستقرة لا يحتمل أنها لا توجب سراية النجاسة. يعني هذا تمام الكلام في هذا الطريق السابع. الطريق الثامن، ما يتصيد من كلمات سيد المنتقى قدس سره، وسبق أن عرضناه في التنبيه السابق، وهو ما إذا اشترك علمان في طرف، ومحصل كلامه يبتني على مقدمتين كبروية وصغروية. أما المقدمة الكبروية فإن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، والمناط في تعارض الأصول أن يكون شمول دليل الأصل لكلا الطرفين ترخيصا في المخالفة القطعية، وأن يكون شموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيحا بلا مرجح. هذا هو المناط في تعارض الأصول ومنجزية العلم الإجمالي. أما نأتي للمقدمة الصغروية، إذا افترضنا أنه في أحد طرفي العلم الإجمالي يوجد مرجح عرفي، أي أننا نقطع بعدم شمول دليل الأصل للطرف الآخر جزمان، ونشك في شمول دليل الأصل لهذا الطرف الذي فيه مرجح عرفي، فحينئذ بما أننا نقطع بعدم شمول دليل الأصل للطرف الآخر ونشك في شموله لهذا الطرف ذي المرجح، فيكون الكلام من الشك في التخصيص الزائد، أي نقول ما خرج عن عموم دليل الأصل بالتخصيص جزما هو الطرف الآخر، ونشك في خروج هذا الطرف ذي المرجح عن عمومه فنتمسك بأصالة العموم. بيان ذلك في محل كلامنا، إذا علمنا إجمالا إما بنجاسة الأبيض أو الأسود، وعلمنا بملاقات الثوب للأبيض، فحصل لدينا علم إجمالي إما بنجاسة الثوب أو نجاسة الإناء الأسود، نقول لا إشكال ولا ريب وحضرة عباس أن دليل الأصل لا يشمل الإناء الأسود جزمان، إما لأن الأصل ساقط فيه بالمعارضة على كل حال، يعني إما لأن أصالة الطهارة فيه ساقطة إما بمعارضتها لأصالة الطهارة في الإناء الأبيض أو لمعارضتها بأصالة الطهارة في الثوب، على أي حال أصالة الطهارة في الإناء الأسود لا تجري جزما وبتان. فنحن نعلم بأن الإناء الأسود خارج قطعا عن عموم أصالة الطهارة، إما عقلا لأن جريانها فيه ترجيح بلا مرجح، أو شرعا لموثقة سماعة يهريقهما ويتيمم، فنحن نعلم أن أصالة الطهارة في الإناء الأزرق في الإناء الأسود لا تجري أبدا، لكن نشك في جريانها في الثوب، إذ لعل في الثوب مناطا للجريان لأنه طرف متأخر رتبة عن طرف العلم الإجمالي السابق، أو متأخر زمانا ورتبتان، يعني إما أن تكون الملاقات معاصرة أو أن الملاقات متأخرة زمانا، فبما أن هذا الطرف وهو طرف الملاقي ذو مزية عرفية وهو كونه متأخرا رتبة أو متأخرا رتبة وزمانا، فنحتمل جريان الأصل فيه دون الآخر، فما دمنا نقطع بخروج الأسود ونشك في خروج الثوب ونحتمل أنه داخل لمزيته، فمقتضى عموم أصالة الطهارة فيه هو جريانها فيه بلا معارضين، فينحل العلم الإجمالي. هذا ما ينتزع من كلام السيد قدس سره، وذكرناه في التنبيه السابق. ولكن هل أن العرف يساعد على هذا؟ أي هل أن مجرد واجدية أحد الطرفين لمزية ثبوتية يقتضي أن تكون هذه المزية إثباتية بحيث يشمله الأصل دون الطرف الآخر أم لا؟ مثلا نذكر أمثلة، مثلا إذا علم المكلف أن طلاق إحدى زوجتيه باطل، جلس يوم من الأيام كلش متضايق من زوجته شك، فطلق كليهما، فعلم أن طلاق إحداهما شنو باطل. ثم تزوج أخت إحداهما، فبعد أن تزوج أخت إحداهما وهو يعلم أن طلاق إحداهما باطلون، هل يمكن التمسك عرفا نتكلم بدليل صحة النكاح في شنو في زواجه بأخت إحداهما بلحاظ أن دليل صحة النكاح لا يجري في الثانية ولا في الأولى للمعارضة لعلمه بطلاق إحداهما، إذن فيجري في شنو في أخت إحداهما بلا معارض؟ هل هذا عرفيون؟ أو مثلا إذا علم المكلف أن إحدى المرأتين أم له من الرضاعة وأولدت إحداهما بنتا لها، فهل يمكن أن يتزوج من هذه البنت ويجري فيها عموم شنو دليل صحة النكاح مع علمه بأن إحدى المرأتين أم له من الرضاعة؟ يعني يعلم إجمالا بأنه إما هذه البنتاية مو الأماية، إما هذه البنتاية أخت له أو تلك الأماية الثانية. أو إذا علم المكلف مثلا بأن إحدى الدجاجتين ملك لغيره فباضت إحداهما، فهل تجري أصالة الحلف البيضاء مع تعارض أصالة الحل في إحدى الدجاجتين مع الأخرى وأشبه ذلك من الموارد؟ فهل مجرد كون أحد الطرفين ذا مزية ثبوتية ككونه متأخرا زمانا عن طرفية العلم الإجمالي كاف في شمول دليل الترخيص له بلا معارض أم لا؟ احنا ما بتينا في هذا الأمر، خلينا عليكم من التنبيه السابق، قلنا انتوا شو تقولوا؟ نعم هل العرف شاك إذن يتمسك بأصالة العموم؟ لابد أن يقول بأنني أرى إجمال في المقام، أما شاك ما يفي. إذا قال العرف أنا أشك في خروج هذا الطرف وعدمه، فيقول إذن أنا أشك في التخصيص قدر المتيقن مما خرج عنه والطرف الآخر لعدم جريان الأصل فيه على كل حال، وأتمسك بأصالة العموم في هذا الطرف. إلا أن يقول العرف لا، أنا أرى الدليل شنو مجملا، لا أنني أشك في تخصيصه الزائد. الطريق الأخير من طرق حل العلم الإجمالي ما يبتني على المسلك المختار، وهو أن نقول مقتضى صحيحة ابن سنان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه، شمول هذه الصحيحة لأطراف العلم الإجمالي فإن موردها مورد العلم الإجمالي، خرج عنها بموثقة سماعة سألته عن الرجل عنده إناءان يقع في أحدهما قذار كيف يصنع؟ قال يهريقهما ويتيمم، فببركة موثقة سماعة التزمنا بعدم شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة موضوعية كما في موثقة سماعة، وكان أطرافها داخلين في محل الابتلاء، ولم يكن لأحدهما مرجح على الآخر كما في موثقة سماعة. وبالتالي فيقال بالنسبة لملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي تشمله صحيحة عبد الله بن سنان بمقتضى إطلاقها، فإن مقتضى إطلاقها الأفرادي، وإن سقط الإطلاق الأحوالي، فإن مقتضى إطلاقها الأفرادي جريانها في أحد طرفي العلم الإجمالي. خرج عن ذلك ما إذا كانت الشبهة محصورة موضوعية مع دخول أطرافها في محل الابتلاء ولم يكن لأحدهما مرجح، هذا المقدار الخارج. وأما ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة مع تأخره رتبة وزمانا فإن هذا مرجح له، يثير احتمال شمول دليل الأصل له، فنتمسك بإطلاق صحيحة ابن سنان لمثله، ومقتضى ذلك انحلال العلم الإجمالي في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة مع فرض تأخره زمانا كما أفتى به المشهور بذلك. ولعل السيرة العملية إن صحت التي قامت على عدم اجتناب الثوب إذا لاقى أحد أطراف الأرض التي يعلم بنجاستها راجع لذلك، أي راجع إلى أن دليل الأصل العملي بمقتضى إطلاقه الأفرادي يشمل الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة. والحمد لله رب العالمين.